لنلقى رضا الله في كل حال، نذوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك يا حسان.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، حيث نجيب على أسئلتكم في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نبدأ حلقة الليلة بعرض أسئلتكم التي وصلتنا. الأخ عبد الرحيم الزين من المغرب يسأل، يعني عنده سؤالين يا شيخ. السؤال الأول يسأل عن أفضل طبعة لكتاب المدخل إلى صحيح إلى الصحيح للحاكم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا هو يسأل أظن عن يفاضل بين طبعتين، أظن الطبعة يقول دار العبيكان.
نعم، طبعة العبيكان وطبعة دار الإمام أحمد.
الإمام أحمد، طبعا طبعة دار الإمام أحمد هي طبعة أول طبعة اللي حققها الشيخ الدكتور ربيع المدخلي وفقه الله، وكان صدر منها فقط المجلد الأول، ثم وجد نسخة أكمل وتبعت الباقي، وطبعتها بعد ذلك مكتبة الفرقان وخرجت في 4 أجزاء. لكن الحقيقة طبعة العبيكان اللي قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم الكليب، إبراهيم الكليب ووفقه الله، كانت رسالة الدكتوراه، وأشرف عليها الدكتور المحدث المعروف الشيخ محمود ميرة، وهي صراحة أتقن منها بكثير يعني بمراحل، وفيها خدمة علمية عالية جدا، وصدرت في مجلدين ضخمين في دار في مكتبة العبيكان، فهي أولى يعني أولى من تقدم على غيرها.
جميل. أيضا يسأل الأخ عبد الرحيم الزين من المغرب عن كتاب العلل للدارقطني، يعني يقول أي الطبعتين نقتني. لكن
طبعا كتاب العلل للدارقطني كتاب عظيم جليل ونفيس، وهو طويل، وكان إلى عهد قريب كان في إعداد المخطوطات، لكن العلامة الدكتور محفوظ الرحمن السلفي رحمة الله عليه توفي بدأ يشتغل عليه، فأخرج منه 11 مجلدا خرج منهم، وطبع في دار طيبة، ثم توفي الشيخ رحمة الله عليه، فقام وأتم العمل أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد صالح الدباسي، وقام وأخرج جزء من 12 إلى 15 تتمة للكتاب العلل، و16 كان فارس وطبعتها دار ابن الجوزي. هذه أحسن طبعة للكتاب يعني، وإن كنت أنا وقفت على طبعة ثانية لكن الحقيقة ما عندي معلومات عنها متفصلة حتى أعطي، لكن هذه طبعة مخدومة معروفة تناول أهل العلم وأحالوا عليها، لأنها أول ما ظهر من الكتاب مطبوعا، لأن طبعة ظهرت قبل أكثر من ربع قرن هذه الطبعة، وكانت تنزل تباعا رحمة الله عليه الشيخ محفوظ الرحمن، حتى تمت الطبعة. طبعا عيد طبعتها مرة ثانية كرسم واحد يعني، لأنه 11 مجلد الأول كان بإصدارات دار طيبة، والباقي كان من إصدارات دار ابن الجوزي. وعلى العموم أنه هذه إذا وجدت جيدة جدا، خاصة لأنها بعضها خاصة الشيخ الدباسي يعني وفقه الله عرض عمله على كثير من أهل العلم يعني فيما أخرجه من الجزء المتبقي من علل الدارقطني، فهي طبعة جيدة إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب جزاك الله خير.
نبدأ
على بركة الله.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا مشروع مجموع مؤلفات وأبحاث لأحد علماء الحديث المعاصرين الغزاوية من أهل فلسطين، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نافذ حسين حماد. طبعا كان له عدد من الأبحاث كثيرة جدا عبر أكثر من 30 سنة، غير رسالات الماجستير والدكتوراه، وأبحاثه فاقت 50 بحثا نشرها في المجلات العلمية المحكمة. أراد أن يجمع كل أبحاث العلمية المتعلقة بعلم الحديث في مجموع مؤلفات صدر بعنوان أنيس المحدث. هذا عنوان إن شاء الله سنسأله لماذا اختار هذا العنوان، لكنه أراد مؤانسة المحدثين عموما بأبحاثه يعني، وسلسلة الأعمال الكاملة للأستاذ الدكتور نافذ حسين حماد، وخرج منها 8 أجزاء جمعت أبحاث المفرقة هنا وهناك مجلات العلمية. هذا الجزء الأول منه كان عنوانه أحاديث الصحيحين ورجالهما دراسة توثيقية تطبيقية. طبعا ليس الكتاب كله وهو قرابة 900 صفحة في هذا، لا، عبارة الكتاب عبارة عن 9 أبحاث نشرت في 9 مجلات علمية في فترات متفاوتة، جمعها في هذا الكتاب وقدم له بمقدمة طبعا الكاشفة له. الأبحاث هذه كل 9، أول بحث منها أثر اختلاط سعيد بن أبي عروبة على مروياته في الكتب 6. طبعا سعيد بن أبي عروبة له مرويات وقد اختلط، وتمييز ما لم يختلط فيه من رواياته قبل الاختلاط وبعدها مهم جدا، خاصة أن رواياته في الصحيحين، وهو يريد أن يذكر مسوغات رواية الصحيحين وجود حديث في الصحيحين وغيره، هذا مهم جدا. البحث الثاني في إسماعيل بن أبي أويس في ميزان النقاد موقف الشيخين منه في صحيحيهما، في صحيحيهما. طبعا هذا البحث مش إشكال في أن إسماعيل بن أبي أويس أصلا بعض العلماء علماء الجرح والتعديل رموه بالوضع أصلا، أنه وضع كيف يروي الشيخان في الصحيحين له أحاديث، ما المسوغ لذلك؟ هو الآن الكتاب ليش هو العنوان أحاديث الصحيحين ورجالهما دراسة توثيقية تطبيقية، موقف الشيخين البخاري ومسلم في رواية من انتقد عليه من روايات في الصحيحين، الجواب عنها ما هي، هذا مهم جدا.
صحيح.
البحث الثالث بعنوان شيوخ معمر ابن راشد وتلاميذ المضعف فيهم دراسة تطبيقية على الصحيحين. طبعا المضعفين غير المضعف في الصحيحين البخاري ومسلم رووا عنه من طريق من ذكر أنه ضعف فيهم، ما المسوغ للشيخين في رواية من ضعف من روى عنه من شيوخ معمر من روى عنه وهو ضعف فيهم؟ مهم جدا هذا الكتاب، هذا البحث. البحث الرابع بعنوان مدلول مصطلح لا يحتج به عند أبي حاتم الرازي المعروف الإمام الكبير، دراسة تطبيقية على الرواة المتفق على إخراج حديثهم في الصحيحين. طبعا هو قال أنه وقف على من قال عنه ابن أبي حاتم لا يحتج به، ومع ذلك هناك 17 راويا أخرج أحاديث البخاري ومسلم ممن قال في أبو حاتم لا يحتج بحديثه، ما المسوغ؟ البحث الخامس رواة في الصحيحين اتهمهم ابن حبان بالوضع ونحوه دراسة تطبيقية، قال عددهم 9 من وقف عليهم، أراد أن يطبق الآن لماذا ويذكر أسماءهم وما قيل في مجرح التعديل، مسوغ إخراج أحاديث في الصحيحين ما هو؟
جميل.
البحث السادس بعنوان نفي النقاد سماع الرواة من الشيوخ دراسة تطبيقية على أسانيد أخرجها البخاري في صحيحه، وهذا أيضا كلام يتعلق فيما ذكر النقاد عدم السماع، نقاد في سماع الرواة من بعضهم. البحث السابع الموصوفون بالجهالة من غير الصحابة في رجال صحيح الإمام البخاري دراسة توثيقية، هو يقال وقف على 34 منهم أراد أن يوثق هذا. لاحظ هذه كلها يتخذها الغامزون على الصحيحين مداخل للغمز، لما تدرس بدراسة متأنية فيها من التتبع للروايات والأسانيد والرواة، هذا فيه أعظم جواب عن طريقة الشيخين. طبعا البخاري مسلم من أئمة الجرح والتعديل وانتقاءهم للحديث، أطبق العلماء على أن ما فيهما صحيح، المؤاخذات ما الجواب عما أوري وفيها هذه الإشكالات. البحث الثامن رأب الصدع، هذا عنوان مسجوع،
رأب الصدع تراثي، هذا العنوان تراثي
أحسن
تعمل الأكاديمي خلاص.
مع أنهم يوجبون في الأبحاث أن تكون العناوين كاشفة للبحث، لكن على العموم هذا بعنوان رأب الصدع لأحاديث المتهمين بالوضع ممن انفرد بهم البخاري ومسلم، وهذا مهم الكتاب أو هذا البحث. طبعا البحث التاسع وهو الأخير في هذه المجموعة عندنا سويد بن سعيد بين الجرح والتعديل ودراسة مروياته في صحيح مسلم. سويد هذا أحد شيوخ مسلم، تكلم فيه كيف روى عنه المسلم في صحيحه، هذه عبارة عن 9 أبحاث في هذا الكتاب، كلها دراسة كانت توثيقية تطبيقية على ما في الصحيحين مما انتقد عليه، إما في روايات معينين أو في رواة معينة قيل فيهم في جرحا وتعديلا. الكتاب قلنا الأبحاث كلها من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نافذ حسين حماد وفقه الله من إصدارات دار المقتبس.
ودي شيخ بس تستعرض صورته في الخلف الشيخ
المقدر. طبعا هذه من اللي انا كنا استعجلت. طبعا هذه في نهاية كل مجلد او في الغلاف الخلفي موجود نبذة تعريفية بالشيخ مع صورته، طبعا هذا اظنه وهو شاب. طبعا عرف بنفسه ولم يذكر سنة المولد حتى لا يعرف عمره، الله يحفظه ويطول في زمان على طاعته. طبعا الكتاب من اصدارات المجموع من إصدارات دار المقتبس أو المقتبس، يحتمل هذا أو هذا. هذا الله يسلمك الإصدار الثاني من ضمن المجموع، وهو كتاب ترى سبق عرضه عندنا في البرنامج ولذا نتصل الكلام فيه، عنوانه تيسير الاطلاع على أخبار حجة الوداع، أراد بها الشيخ نافذ حسين حماد وفقه الله أن يجمع المرويات في مرويا في حجة الوداع عنه صلى الله عليه وسلم، وقسمها على 7 محاور، وأراد بها حكاية أفعاله كأنها قصة من بداية ما خرج بالإحرام وكيف سار بالتدريج كأنها قصة تروى إلى أن رجع المدينة، يأتي بكل رواية يتكلم عنها، وشرحنا ترى سبق لنا نتكلم عنها طبعا هذا، لكنه لأنه من ضمن مجموع ذكرنا مرة أخرى الكتاب قلنا من إصدارات دار أيضا مقتبس في هذا، وهو الجزء الثاني من المجموع. هذا الجزء الثالث من المجموع، وهو بعنوان من ضمن سلسلة الأعمال الكاملة الشيخ نافذ حسين حماد، بعنوان تطبيقات في توثيق الرواة والروايات. هذا فيه عدد من الأبحاث أيضا في تتعلق كلها بمسألة الجرح والتعديل ومناهج ومناهج العلماء في التصحيح والتضعيف. الأبحاث الموجودة فيها منها ثلاثة متعلقة، كلها تتعلق بمنهج الإمام الشافعي، الأبحاث الأولى كلها تتعلق بمنهج الإمام الشافعي وتوثيقه للرواة وجرحهم والمجهول عنده من هو، والبحث الرابع يتعلق بمنهج الإمام البخاري في الجرح والتعديل خارج الصحيح، ألفاظه في الجرح والتعديل طبعا القوة قسمها ثلاثة أقسام ونحو ذلك. البحث الخامس في مميزات منهج الإمام أحمد في نقد الرجال، والبحث الثالث في مدلول مصطلح عنده عجائب عند أئمة النقاد، ما المراد به؟ هل هذا للمدح والثناء ولا للتضعيف أو نحو ذلك؟ طبعا البحث السابع كان في أهمية المعارضة عند نقاد الحديث في الحكم على الراوي والرواة، ومقصود معارضة مقابلة، يعني بعضهم يستدل على تضعيف الراوي بمقابلة روايته بما روى غيره، فيعرف هل هو وهم خلط عنده ضعف عنده أو شيء من ذلك، أو في التصحيح والتضعيف تعرف ضعف بعض الروايات بمقابلتها بنفس الرواية الحديث نفسه برواية أخرى لكن للحديث نفسه، يعرف الخلل الذي في هذه الرواية، وهذا جميل جدا وسمى المعارضة عند أهل الحديث. طبعا البحث الثامن في شيوخ قتادة المتكلم في سماعه منهم، دراسة تطبيقية على الصحيحين، هذا كان مفروض يكون هناك لكن لأنه في الجرح والتعديل وضعها هنا. طبعا المقصود قتادة ذكر عن بعض أنه لم يسمع منهم، طب كيف روى في الصحيحين من قيل نصوا على أنه لم يسمع منهم؟ ما مسوغات إخراج الشيخين في صحيحين لهذا الطريق؟ البحث التاسع والأخير عندنا في هذا المجموع منهج الصحابة في التثبت من الراوي والرواية، وكانوا هم أصل الأمة ورأسها في هذا الباب. الكتاب عبارة عن 9 أبحاث محكمة خرجت في هذا المجموع. طبعا لاحظ الطريقة عشان بس الإخوة يشوفون، كل بحث من هذه الأبحاث يأتي يذكر لك البحث ويذكر لك سنة الإصدار ومحل البحث أين هو، ثم يذكر لك في بداية كل بحث ملخص للبحث، هذا الإخوة يعني عشان من باب يذكر لك ملخص البحث بماذا أراد بهذا البحث، هذه ملخصات، هذه كلها ملخصات، كل الأبحاث عنده وفقه الله بهذه الطريقة طبعا، وكلها جعل فهرسها في الأخير ومراجعها في الأخير، جمعها وجعل فهرس في الأخير كل بهذه الطريقة طبعا أبحاثه وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا الإصدار الرابع من ضمن سلسلة الأعمال الكاملة في هذا المجموع لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نافذ حسين حماد، فلما عنوانه مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين. أنت تعرف يا شيخ حسان مختلف الحديث من أهم المهمات الموضوعات عند المحدثين والفقهاء والأصولين. طبعا أهل الأصول يذكرونه في باب التعارض والترجيح عند تعارض الأحاديث مع ترى مو مع الأحاديث غيرها، لا حتى مع مثلا مع القرآن ومع القياس والإجماع ونحو ذلك، لكن أهل الحديث يخصونه بالحديث، والمراد من مختلف الحديث هو التعارض اللي يحصل بين الأحاديث، وهو تعارض ظاهر وليس حقيقيا، يحتاج فقط إلى الجمع بينها يحتاج إلى أحد الطرق لدفع التعارض بينها، وإلا الحقيقة الوحي لا يتعارض أصلا. فوأتى أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نافذ حسين حماد في هذا البحث الماتع الذي صار مقررا في كثير من الكليات الإسلامية والشرعية في عدد من الدول، وهو كتاب الحقيقة متقن، وخاصة أنه لما يصدر كتاب من عالم متميز ومع الممارسة البحثية والتدريسية للكتاب، لأنه الشيخ ما شاء الله مارس التعليم يعني قرابة 40 سنة يا حسام، من عام 1401 هو ما شاء الله يدرس في الجامعات علم الحديث. طبعا الكتاب مليء بالأمثلة والنماذج، وهذا مما يثري المادة العلمية المطروحة، لكنه قدم بمقدمة فيها تعريف المختلف الحديث وما معناه ومراد الفقهاء بهم، نشأة كتب المختلف، شيء نبذة تاريخية عن ذلك، ذكر بعدين طريقة المحدثين في الجمع بين المختلف الحديث وطريقة الفقهاء والفرق بينها ونحو ذلك، ثم عرج بعد ذلك على أهم باب عندنا وهو الفصل الأخير عند الفصل الثالث، وهو لب الكتاب، يعني قرابة 300 صفحة من الكتاب، اللي هو طرق الجمع في دفع طرق دفع التعارض في مختلف الحديث هذا، وبدأ يقسمها التقسيم المعروف، يعني أول شيء قال إنه الجمع ثم التاريخ ثم النسخ ثم الترجيح، وهذا ترى طريقة الجمهور عموما، هم يقدمون الجمع على التاريخ على النسخ على الترجيح، لكن بعض أهل العلم له طريقة ثانية يقول الجمع ثم الترجيح ثم النسخ، أجاب عن كلا الطريقتين ومن قال بها، وطبعا هم يقدمون الجمع، وعلل لماذا يقدمون الجمع؟ لأن الجمع فيه عمل بالدليلين ولا من وجه، يعني الآن العمل بالدليلين ولو من وجه حسان هذا أولى وأفضل وخير من إهمالهما، من إهمال الدليلين أو إهمال أحدهما بكثير، لأن القاعدة تقول الإعمال أولى من الإهمال. فهم قدموا هذا، قدموا الجمع، أما النسخ والترجيح ففي إهمال أحد الدليلين المقصود. ثم أتى بنماذج كثيرة جدا في هذا الكتاب كله من علم من كتب السنة، وفي الأخير اللي هي طرق الترجيح جعلها ثلاثة أقسام مهمة رئيسة: الترجيح باعتبار السند، الترجيح باعتبار المتن، الترجيح بأمر خارج عنها. وأثر البحث هذا بكثير من الأمثلة، وشيء الحقيقة يعني، لأن الحقيقة كتب الأصول فيها إعواز في مسألة التمثيل، مثل هذه الكتب خادمة جدا في مسألة العواز، وهذا البحث بالذات يحتاجه غير أهل الحديث، يحتاج ترى الفقهاء ويحتاجه أهل الأصول أيضا، فهو مبحث أصولي بامتياز معنى الكلمة. طبعا عنوانه كاملا: مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نافذ حسين حماد، من إصدارات دار المقتبس، وهو الإصدار الرابع أو الجزء الرابع في المجموع. هذا سلمك الله الجزء الخامس في المجموع ضمن سلسلة الأعمال الكاملة للشيخ نافذ حسين حماد، عبارة عنوانه أجزاء ورسائل حديثية. طبعا هذا أيضا فيه قرابة 10 أبحاث.
خلوا تعرضوا بس من جديد.
هذا عنوانه أجزاء ورسائل حديثية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نافذ حسين حماد، عبارة عن 10 أبحاث غالبها أجزاء حديثية حققها الشيخ وأخرجها وكانت في مجلات محكمة. والأجزاء الحديثية هذه نحن سنقرأها لأهمية ما فيها، حتى يعرف أن بعض ما فيها ممن كان له عناية بالأجزاء الحديثية، أو ببعض من لم يخرجه كتابه من قبل يكون خرج في مثل هذا المجموع. البحث الأول كان جزء في أحاديث أبي اليمان الحكم بن نافع، توفي عام 221 للهجرة. البحث الثاني جزء أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري، العالم الحنفي المشهور، صاحب كتاب المختصر القدوري، توفي عام 428 للهجرة. البحث الثالث ذكر كليم الله موسى بن عمران وما يتعلق بقبره، هذا الحافظ العلائي، ونسخة نفيسة لنا بخطه تكلم عن موسى عليه السلام وبعض الفوائد في سيرته، لكن حقق مسألة قبره أين هو. طبعا الحافظ العلائي توفي عام 761 للهجرة. البحث الرابع تعقبات البلقيني على أطراف المزي، الحافظ المزي في كتابه تحفة الأشراف كتاب جليل معروف كبير، تعقبه الحافظ البلقيني سراج الدين، ابنه جمال الدين قام وأفرد طبعا له ترجمة كبيرة لوالده، كان من ضمنها جعل في ضمنها تعقبات والده، يعني كان نموذج لتفننه في علم الحديث ومعرفته. طبعا هو استلى من هذه الترجمة وأخرجها في هذا البحث وحققها وتكلم عليها، ويتعقب الحديث ليست بالقليلة. ابن البلقيني رحمه الله ورحمه الله والده هو المزي، بس توفي هو 824 للهجرة. البحث الخامس الروض الأنيق في فضل الصديق للشيخ الأستاذ أبي الحسن البكري رحمه الله، متوفى عام 952 للهجرة، وهذا قد طبع قديم لكن بغير عنوانه ونسب للسيوطي، وهذا هو المحل الصحيح الذي بتحقيق عنوانه وجزء الصحيح. البحث السادس بعنوان جزء في صلاة الضحى للسيوطي، والسابع رسالة الزجر في الهجر للسيوطي أيضا، توفي 911 معروف مشهور، والثامن رسالة الفانيد في حلاوة الأسانيد، هذا على الألفاظ المزجوعة. طبعا الفانيد في حلاوة الأسانيد المقصود بها أنه ذكر طرائف وغرائب وأشياء عن المحدثين والفقهاء وعن الأدباء وأشياء من هذه، سماها الفانيد في حلاوة الأسانيد السيوطي طبعا رحمه الله. والبحث التاسع البدء بالتسمية في السنة النبوية، دراسة توثيقية، هذا أول بدء كانت عبارة عن دراسة توثيقية في موضوع التسمية، ثم بعد ذلك ألحقها وأردفها بتحقيق لرسالة للسيوطي بعنوان حسن التعهد في أحاديث التسمية في التشهد، وهي رسالة مختصرة جدا.
جميل.
طبعا والبحث العاشر والأخير في هذا المجموع كتاب المدلسين للحافظ لابن العراقي، الحافظ أبو زرعة بن العراقي المتوفى عام 826 رحمه الله رحمة واسعة، والكتاب كله بهذه الطريقة وهو قرابة 1000 صفحة، 1000 صفحة. والكتاب طبعا والمجموع كله من إصدارات دار المقتبس ببيروت وفقهم الله.
شكرا أستاذ لك في مداخلة هاتفية.
نعم.
معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور نافذ حسين حماد، أستاذ الحديث وعلومه بالجامعة الإسلامية بغزة، حياكم الله دكتور نافذ.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
يا مرحبا دكتور نافذ، حقيقة يعني شكر الله لكم هذه المؤلفات وهذا العلم الغزير الذي تنشرونه، والذي استعرض الدكتور عبد الله عدد من إصداراتكم في بداية الحلقة. نود في البداية أن نعود خطوة للوراء وأن تحدثونا يعني من أين نبع اهتمامكم بعلم الحديث النبوي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد.
اللهم صل وسلم.
وأنتم جزاكم الله خيرا على هذه الجهود الطيبة المباركة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يأجركم وجزاكم الله خيرا.
الله يكرمك.
الحقيقة من يوم أن عملت في الجامعة عضو هيئة التدريس عام 1401، وكنت يومها يعني في الجامعة الإسلامية قبل دراستي بالدراسات العليا والدكتوراه، فرغبت إنه أدرس علم الحديث لأهميته، ولأنكم تعلمون جميعا فضيلة الشيخ والمستمعين الكرام أنه من يدرس علم الحديث يكون مدخل لدراسة العلوم الأخرى، وأنه من يدرس العلوم الأخرى لا يفهمها إلا بعد أن يعرف قواعد علم الحديث، لأنه الحديث النبوي يدخل في العلوم الأخرى مثل العقيدة والتفسير والفقه وما شابه ذلك.
جميل.
الحقيقة بالمناسبة أنا قبلت للدراسات العليا في جامعة الإمام، مبتعث من جامعتي لدراسة علم التفسير، ولكني تركت الدراسة لرغبتي في الالتحاق بعلم الحديث، فكانت دراستي الماجستير والدكتوراه في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.
ما شاء الله.
نعم.
شيخ نافذ مساك الله بالخير، ونحن اليوم والله نتشرف بمداخلتك معنا، ونستنى الله يعطيك العافية. وما شاء الله تبارك الله، طبعا الملاحظ غزارة الإنتاج العلمي، يعني أنت ما شاء الله تبارك الله أكثر من قرابة 54 بحث علمي محكم نشر في المجلات العلمية. لا، ما سر كثرة التنوع هذا عندك يا شيخ والإكثار، خاصة أنه في وضع يعني عندكم ما يشغلكم؟ نبغى الشيخ جواب يكون في نوع من استنهاض الهمم للي ما عندهم شيء وما قاعد يطلعون شيء، وأنا واحد منهم ترى على فكرة يعني.
لا ما شاء الله عنك، الله يبارك فيك.
جزاك الله خير.
الحقيقة بحوثي المنشورة الآن 62 بحث
ما شاء الله
علمي في 19 دولة في أكثر من 40 مجلة علمية، لأنه هذه السلسلة التي بين يديك الآن كانت جاهزة من قبل عام 1433 في المكتبة لتنشر، ولكنها تأخرت قليلا.
ها ما شاء الله.
فيوجد عندي أكثر من 15 بحثاً لا تتضمنها هذه السلسلة، نشرت في مجلات علمية محكمة. أما عن حبي فأنا الحقيقة يعني وجدت نفسي في هذا الخط أو المجال. أنا اشتغلت في تحقيق المخطوطات قبل أن أحصل على الدرجة العلمية الدكتوراه خاصة، ومنها ما بين يديك من تحفة التحصيل أو كتاب المدلسين، وكلاهما لابن العراقي. وبدأت منذ عودتي من الدراسة لأعود للعمل في العام 1412 هجري في البحوث، وبدأت أشتغل فيها لحبي، يعني أجد نفسي فيها وأجد متعة كبيرة جدا في الدراسة وفي الاشتغال بهذا العلم.
يا شيخ نافذ، يعني ما شاء الله تبارك الله، إذا كانت ما بين يدينا فقط إلى عام 33 الأبحاث التي قبل، ولك 15 بحث تقول بعد 33، ما شاء الله، وهذا وانت شيبة وما شاء الله وما زلت فيك حيل تبحث، الله يعطيك العافية وينفع بك يا شيخ. الحقيقة ما نعرف أحد مثلك في غزة مثلا في كثرة النتاج الحديثي في علم الحديث والمسائل المطروقة والأبحاث، يعني لعله إن شاء الله يصدق عليك أنك شيخ الحديث بغزة إن شاء الله، ويترجم لك بهذا بإذن الله. طيب
نعم جزاك الله.
نحن بس سؤال يا شيخ، الماجستير والدكتوراه ليش ما هي مطبوعة ضمن المجموع؟
لا هو الحقيقة يعني الماجستير كانت في مرويات الأعمش جمع وتخريج ودراسة في 1200 صفحة في ثمانينيات القرن الماضي ناقشتها. أما الدكتوراه فهي الحقيقة الكتاب الرابع مختلف الحديث هذه رسالتي، ولذلك أنا كتبتها في مرحلة متقدمة ولم أغير فيها كلمة، وهي فعلا تدرس هذه المادة أو هذا الكتاب أو هذا العلم. نفس الكتاب في أكثر من 15 جامعة الآن تدرس، لأنه هي مساق خاصة في الدراسات العليا طيب. كثير من البلدان. فالكتاب الرابع مختلف الحديث هو رسالتي الدكتوراه.
جميل.
أما الماجستير فأنا يعني صحيح في جزء منه راضي عنه، لأني درست العلل مثلا صحيح حديث الأعمش والحسن عنده والمرسل عنده وهو مدلس كما تعلم.
جميل.
ويعني صحيح حديثه وضعيف حديثه حتى فقه الأعمش، لكن في جمع المرويات لست راضيا يعني كثيرا عن هذا العمل، وأنا عندي أعمال يعني قليلة غير راضي عنها، ولذلك قد لا تنشر يعني مستقبلا طيب. معنا نشرت
يا شيخ المجلد. يا شيخ نافذ، انت ذحين الله يدخر اللي غير راضي عنه الله يجزاه خير، لعل غيرك يرضى عنهم، او انت اتممه حتى ترضى عنه واخرجه لنا، لكن لا تحرم الناس من الانتفاع به، هذا امر يا شيخ. والشيخ والشيء الثاني، لان سلسله الاعمال الكامله فيعني لا حبذا حتى رساله تخرج معها، وخاصه لها من قديم يعني الشيخ لها اكثر من 30 سنه موجوده معك يا شيخ، فيا ليت الشيخ لا تحرم الناس منها.
إن شاء الله إن شاء الله يعني تخرج بإذن الله في طيب. وقت لاحق، وإن شاء الله يوافق الأخ نور الدين في النوادر ويكمل
السلسلة. هيوافق يا شيخ نافذ، هيوافق. أنا هقول له إن شاء الله، وأنت عاد أنت أسن منا وأجل الله يعافيك. لماذا سميت المجموع أنيس المحدث؟ سر التسمية.
نعم، أنا اجتهدت الحقيقة في العنوان للسلسلة الكاملة مني اجتهاد، واجتهدت كما رأيت في صياغة بعض العناوين سواء الكتب كلها اجتهادية أو في بعض البحوث في اللي ضمنتها هذه الكتب، وهي واضحة وإنت أجبت فضيلتكم عليها، فهي أنيس
يا أنس بها كل صاحب حديث
للمشتغل بعلم الحديث.
طيب يا شيخ نافذ، شيخ نافذ أظن هذه صورتك اللي مطروحة، أظن هذه صورة قبل 30 سنة تقريبا أو 25 سنة.
أنا لا أدري أنت مصر على أنه أنا مسن وكبير، يعني أنت
يا شيخ السنة القادمة يعني سيكون لك 40 سنة في التدريس في الجامعة، تدرس علم الحديث 40 سنة. 1441 ستتم 40 سنة تماما إن شاء الله. الله يطيل في زمانك على طاعته وأنت في صحة وعافية.
آمين.
طيب يا شيخ آخر سؤال لك، عطنا بعض المبشرات إن شاء الله مما هو قريب إن شاء الله سيخرج لك، هذا دائما سؤال نسأله عادة أي مداخل معنا.
نعم الحقيقة يعني أنا أشتغل لأني أنا أحب هذا الخط وهذا الجانب، فالشغل متواصل ومستمر رغم أني يعني كما ترى يعني في السن تقدمت فعلا يعني نوعا ما ممكن أقول قليلا، وكذلك الصحة بتعرف ترجع إلى الوراء، ولعلك تعرف وضعي أيضا الصحي، فالحمد لله رب العالمين. أنا عندي قائمة حديثة بأعمال كثير منها الآن مجموعة ومسودات، وبعضها إن شاء الله يخرج في وقت قريب كبحث، لكن ككتاب يحتاج إلى بعد ذلك إلى ضمه مجموعة حتى يخرج. أنا الآن في عندي ممكن أقول مشروع بعنوان علوم السنة مصنفات، في أربعة منها موجودة كتاب علم غريب الحديث وعلم علل الحديث وعلم طبقات المحدثين وعلم زوائد الحديث، في عندي عشرة شبه جاهزة الآن من هذه العلوم، وأنا سجلت أو سميت 70 علم من علوم الحديث، أبين المصنفات في تاريخ الكلام، في تاريخ التصنيف، في تعريف بالمؤلفين وبالكتب وبمنهجهم والمطبوع منه والمخطوط
ما شاء الله
وحتى المفقود منه والطبعات. كما يعني أنا الحقيقة مستمتع جدا بحلقات لهذا البرنامج بكلامك الطيب، لأنه أنا يعني أجد يعني عندي قبول كثير. ليه؟ لأنه مهتم بما يسمى قصة الكتاب
ما شاء الله
وموضوع الكتاب وفكرة الكتاب، فهذا مشروع. فإذا سمحت لي في بحث صغير لا مانع أني أقول
فضل.
التعقبات أيضا، تعقبات ابن العراقي على العلائي في جامع التحصيل، العلائي في أوهام كثيرة جدا وأخطاء وقع فيها وهو يتكلم في الرواة المرسلين، تعقب ابن العراقي
في
تحفة التحصيل اللي بين إيديك
إن شاء الله
في الكتاب السادس. أنا جمعتها وحبين مدى يعني مدى صحة هذه التعقبات، أو أنه ابن العراقي قد يكون أحيانا واهم في تعقب
أكرمك الله أستاذ الدكتور نافذ حسين حماد، أستاذ الحديث وعلومه بالجامعة الإسلامية بغزة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شيخنا استاذك فاصل
يتفضل.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
فالتوبة ممحاة الذنوب وسبيل المغفرة والرحمة، بها تتنزل البركات وتبدل السيئات إلى حسنات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوبة من أفضل مقامات السالكين، لأنها أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممات. وإن ارتحل السالك منها إلى منزل آخر ارتحل بها ونزل بها، فهي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما حاجته إليها في البداية كذلك. وحكم التوبة أنها واجبة على الفور من جميع الذنوب والمعاصي. قال النووي رحمه الله: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. وللتوبة الصادقة شروط، أهمها أن تكون خالصة لله تعالى، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. ترك الذنب والإقلاع عنه بالكلية، ندم القلب على ارتكاب الذنب، العزم على عدم العودة، رد المظالم إلى أهلها أو طلب البراءة منهم، المبادرة بالتوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. ومن أهم ما يعين المسلم على التوبة النصوح استشعار قبح الذنب وضرره، والتفكر في عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة، التعرف على الله والتدبر في أسمائه وصفاته، مما يورث في القلب خشية وتعظيما له سبحانه. تذكير النفس بالموت والدار الآخرة، شغل الأوقات بالأعمال النافعة، اجتناب رفقاء السوء ومصاحبة أهل الدين والصلاح، مفارقة مواطن المعاصي، فالإقامة بها قد يجر إلى المعصية مرة أخرى، استدراك ما فات من حق الله إن كان ممكنا كأداء فوائت الصلاة والزكاة، الاستكثار من الحسنات وفعل الطاعات. فالله تعالى يقول:
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود إلى استعراض أسئلتكم التي وصلتنا على الواتساب. هذا الأخ عبد الحفيظ الذهبي من الأردن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أستفسر من الشيخ عبد الله حفظه الله عن أفضل طبعة لكتابين. الأول مختصر ابن كثير
لمن؟ أما بعض الإخوة يرسلون العنوان كذا ولا طب هي طبعا هو في مختصر للشيخ الصابوني مشهور طبع في 3 مجلدات وقديمة طبعتها يعني، وفي مختصر ثاني أجود منه يعني في المخالفات اللي في العقيدة تجنب الشيخ الكبير محمد نسيب الرفاعي وطبع في 4 مجلدات وهو أجود. طبعا في مختصر لابن كثير أحمد شاكر كان يريد القيام عليه سمى عمدة التفسير لكن وصل فيه إلى أثناء سورة إبراهيم تقريبا، والباقي الذي أخرجه دار الوفاء ما هو من عمل الشيخ أحمد شاكر، توفي وما أتمه، إنما أخذوه من نسخته، وكان في عادته إذا أراد أن يترك الكلام حد الاختصار يشخط شخص كذا يعني كالضرب عليها طريقة الضرب عند المحدثين.
نعم.
فهم أخذوا نسخة الشيخ وكل ما ضرب عليه تركوه والباقي أذكروه. ليست هذه طريقة الشيخ في الاختصار، لا، له تنسيق الكلام تقديم وترتيب، هذا الاختصار اللي كان عليه.
نعم.
فهذا الفرق يعني.
الكتاب الثاني زاد المعاد لابن القيم،
طبعا طبعت عالم الفوائد
ذكرنا هذا مرارا.
نعم درك مرارا. نعم
تفضل.
طيب ها نكمل إن شاء الله. هذا سلمك الله الإصدار السادس من ضمن سلسلة الأعمال الكاملة لأخونا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نافع حسين الحماد، وهو كتاب في عن رواة المراسيل اللي ذكره قبل قليل وأوفقه الله، عنوانه تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل للإمام الحافظ ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي رحمة الله عليه، متوفى عام 826 للهجرة، وهو عالم محدث وفقيه ومعروف ومصنفاته كثيرة جدا. طبعا هذا الكتاب اشترك في تحقيقه 3، أولهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نافذ حسين حماد، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب وهذا صاحب نتاج معروف، والثالث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، والكتاب من إصدارات دار المقتبس. طبعا هم أخرجوه على نسخة نفيسة في هذا الكتاب، نسخة خطية نفيسة وهي بخط شهاب الدين البوصيري تلميذ الحافظ العراقي على هذه النسخة الخطية. والكتاب هذا فيه مزايا، جمع الحافظ العراقي في كتاب تحفة التحصيل بين كتابين سبقا، كتاب الأول كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، والكتاب الثاني كتاب الحافظ العلائي، جمعوا في هذا الكتاب وزاد أشياء الحافظ العراقي في الرواة حتى قارب تقريبا 1383 راويا. طبعا يذكر الراوي ورتبهم على حروف المعجم، طبعا طريقته حتى بس يعرف الأخوة، شوف مثلا هذا يذكر الراوي يذكره ويذكر ما قيل فيه وحين يذكر نماذج. طبعا أحيانا مو فقط له النقل عمن سبقه من كتاب نبي حاتم والعلائي، يتعقبهما ويصحح ويزيد عليهما وأشياء، وزاد أشياء عندهم. طبعا كل ما زاده كان يحطون أمامه حرف الزين الزاي كما يلاحظ الإخوة، زاي هذا حرف العين من إضافات العلائي على ابن أبي حاتم، والمجرد من كتاب ابن أبي حاتم هذا الأصل. لكن النسخة التي بحط الحافظ البوصيري وهو اللي طبع الكتاب هو نفسه وهو تلميذ المؤلف العراقي كان يستدرك على شيخه فيكتب في الهوامش تعقبات واستدراكات لمن فات شيخه، فهم وضعوها، وهذه من مزايا الطبعة هذه. يعني بعض النسخ الخطية ترى تعليقات الأئمة الذين عليها من استدراكات أو شرح أو توجيه مهمة جدا،
اللي هم كتبت المخطوط نفسه،
هو ناسخ المخطوط حتى لو لأن النسخة قرأت على المؤلف صحيح. ثم بعد ذلك قبلت على أصل المؤلف أصلا، ثم يتداول العلماء لأن هي تكون هي أصل صحيحة،
يذكرون تعليقاتهم في الهوامش.
فهذه ليش المحقق ما يذكرها في الهامش، ليش يتركها في الأصل المخطوط؟ هم هذا من مزايا الطبعة أنهم نقلوا زيادات الحافظ البوصيري في الهامش ما هو في أصل الكتاب، وكانوا صاحب الناسخ للمخطوط، وضعوا فرقموا كل الزيادة كلها في الهامش، أعطوها ترقيما خاصا ووضعوا زاي يعني من زيادات البوصيري.
يا سلام،
تخيل الزيادات بلغت 292 زيادة من الرواة، وهذا عدد ضخم جدا ما هو سهل. فيعتبر الآن هذا الكتاب بهذا الإصدار أوسع ما عندنا في ذكر رواة المراسيل فيما نروس. طبعا المراسيل بمعناها العام سواء كان الانقطاع من آخر السند أو من وسطه على طريقة المحدثين. طبعا الكتاب مطبوع في ومخدوم خدمة علمية رائعة جدا وفيها ومخدوم بالفهارس ونحو ذلك وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا الإصدار السابع من ضمن المجموع المصنفات أو سلسلة الأعمال الكاملة للشيخ نافذ حسين حماد، بعنوان أبحاث سنية في السنة النبوية، ترى تتعلق هي بالسيرة النبوية، غالبا يتعلق بالسيرة النبوية، جمع فيها قرابة 9 أبحاث. نحن نقرأها للإخوة من باب الاستفادة حتى يعرف أن هناك أبحاث موجودة بهذه العناوين. البحث الأول بعنوان عمر النبي صلى الله عليه وسلم دراسة توثيقية، والثاني بعنوان المعجزات النبوية الحسية في غزوتي الأحزاب وتبوك، والثالث بعنوان القرارات العسكرية النبوية وأثرها في الدعوة المعاصرة، هذا يدخل باب الدعوة أيضا. عندنا بعض دراسات موضوعية، نعم موضوعية عندنا. الرابع فضائل الصحابة قراءة في الصحيحين. الخامس البحث الخامس السنن، السنن في بيان موقف المسلم زمن الفتن، وهذا بحث حديثي محض. البحث السادس هذا مهم لأنه قل الكتابة فيه، بعنوان الجن المسلم دراسة توثيقية تحليلية، جمع الأحاديث والآثار التي ورد في الجن، ودرس دراسة حديثية والشيخ عالم في الحديث، وتكلم عن بعض فقهها وما في معناه من الأحكام.
جميل.
وفقه الله. والبحث السابع بعنوان مكانة المسجد الأقصى وما حوله عند شيخ الإسلام ابن تيمية، والثامن بعنوان الشباب في السنة دراسة موضوعية، هذه من دراسات الموضوعية. هذه 8 أبحاث كان قد نشرها فيما سبق له في المجلات العلمية، وكما قلت من قبل يذكر لك أين البحث وزمنه ومحله، ويأتيك بملخص ثم يأتيك بالأبحاث. الكتاب في هذا الجزء وهو الإصدار السابع من ضمن أنيس المحدث، هذا عنوان المجموع كاملا من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله أيضا الإصدار الثامن والأخير حتى الآن، ما يقول الشيخ الأبحاث هذه العام 33 ما بعد 15 بحث، أي إن شاء الله يجي 9 والـ10 إن شاء الله نشوف ونعرض بها بإذن الله. هذا بعنوان إلماحات في علوم الحديث ومناهج المحدثين، كلها جعلها في هذين البابين، فيما تكلم في قضايا الحديث علوم مصطلح ونحوها، وفي مناهج المحدثين، عبارة عن 9 أبحاث في هذا الكتاب. والأبحاث هي: البحث الأول كان بعنوان التاريخ لكتابة الحديث النبوي وتدوينه، والثاني بعنوان منهج الإمام الشافعي في التعامل مع الأحاديث المتعارضة، والثالث كان بعنوان منهج الإمام الشافعي في ناسخ الحديث ومنسوخه، والبحث الثاني والبحث الثالث هذا من الأبحاث الأصولية بامتياز، يعني هو بحث أصولي أصالة، لأنه طريقة الإمام الشافعي في دفع التعارض في بين الأحاديث أو في موقفه من الناسخ والمنسوخ هذا أصلا مما يدرس أصوليا.
صحيح.
الرابع البحث الرابع تعبير الصحابة بصيغ الزمن الماضي بين الرفع والوقف، والخامس صيغ ونقل السنة الواردة عن الصحابة والتابعين وأحكامها لأن بينها تفاوت، والبحث الثالث بعنوان علم غريب ألفاظ الحديث مصنفات ومناهج، ألا كله في مناهج المحدثين. البحث السابع علم علل الحديث مصنفات ومناهج، الثامن علم طبقات المحدثين مصنفات ومناهج، والتاسع علم زوائد الحديث مصنفات ومناهج. هذه 9 أبحاث كلها في هذا الجزء الثامن لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نافع حسين حماد من إصدارات دار المقتبس وفقهم الله. هذا سلمك الله، هذا مشروع عند أخينا الشيخ فضيلة الشيخ حديث حقيقة شيخ الحديث بالبحرين، هذا الشيخ نظام محمد صالح يعقوبي وفقه الله، وهو شيخ فاضل وعالم معروف، صاحب إجازات وأسانيد وصاحب مكتبة عالية جدا، واكتنازه للمخطوطات والروايات بالذات كتب الرواية وغيرها شيء عالي جدا الحقيقة، وعنده من الشغف بإخراج مثل هذه الكتب، يعني ليت بعضه عند وزاراتنا كلها يعني، وحتى يخرجون شيء مما أخرجه الشيخ. هذا من الإصدارات اللي أخرجها الشيخ، وهو بعنوان المعجم الصغير للإمام الطبراني، الإمام أبو القاسم الطبراني رحمه الله، مشهور في عام 380 مشهور يعني، ومعجم مطبوع. طيب ما الفائدة من إخراج هذا طبعا ما أدري يبان عند الإخوة ولا لا، هذا قطع كبير يعني، هذا أكبر من ذراع تقريبا، أكثر من ذراع شايف طوله، لكنه أرادوا هذا المقاس قصدا، والسبب لاحظها أرادوا به أصلا تصوير المخطوط يكون بخط واضح وكبير حتى يكون عند القراءة متسنى لهم. طبعا الحقيقة أنا ساعيب يعني الإخراج، والسبب طبعا الشيخ ما لزم في الإخراج، لأنه أنت تلاحظ المفروض مع تطور تقنية التصوير يصير أجود من كده بكثير وأوضح، أنت لاحظ شو من الغبش كده فيه ولا لا، أنت معي ولا ما أنت معي يا حسن؟
لا معك
ولا أنت منبهر باللي شايفه دحين؟ طبعا زد على ذلك أنه أعطوها اللون الغامق شوية، هم طبعا أرادوا بها إيش؟ أنه يعطوها اللون الغامق يعطيك اللون القديم، يا أخي ما نبغى اللون القديم، نبغى وضوح القراءة أصلا، مع أن هذا في الأصل ترى واضح جدا جدا، يعني كان لو أعطوه اللون الفاتح ثم هم ضبطوا التصوير ما خلوه كأن فيه اهتزاز العادة التصويرية، ما كان بهذه الطريقة. طبعا هذه النسخة دحين نفاسة النسخة الخطية، لماذا أخرج هذا؟ أخرجوه على أنفس نسخة خطية موجودة للمعجم الصغير، وهي نسخة الحافظ العراقي الأب، وليس صاحب التحفة التفصيلية هو الابن. الحافظ أبو الفضل العراقي رحمه الله له نسخة قرأت عليه، أصلا نسخت أصلا في حلب عام 624، ثم صارت تقرأ عليه وأخذها من بعد الأئمة، وهذه النسخة عليهم سماعات، عليها سماعات كبار الأئمة وبلاغاتهم، فالحقيقة هي مرجع لحتى يقارن الموجود المطبوع بمثل هذه النسخة. وهو قد قالوا في المقدمة، يعني هم اشتوا في هذا الإخراج. طبعا في هذا الإخراج أيضا نفتح مرة ثانية حسان، رقموا الأحاديث، هذا اللي على الجنب، الترقيمات الأحاديث بحسب الطبعة الموجودة اللي طبعت في المكتب الإسلامي، وكان تحقيق شيخنا رحمة الله عليه الشيخ المياديني مشهور معروف رحمة الله عليه، توفي وهو أصح طبعته، لكن الطبعة الثانية أجود بكثير من الأولى. طبعا طبعا رقموا الأحاديث على ضوء ترقيمي هو، ثم أعطوا صفحات الطباعة كل واحدة رقم خاص غير الترقيمات المخطوطة الأصل، لأنه كانوا في المخطوط ورقموا باللوح، وخدموا بالفهارس بعد ذلك. طبعا فائدة الكتاب هذا كما ترى أنه من أراد أن يقارن شيء أشكل عليه فليراجع المخطوط. وجدوا أن هناك أحاديث في الكتاب ليست في المطبوع،
عجيب،
كما أن في المطبوع ما ليس في المخطوط، مع أن هذا أنفس كتاب. نعم
عجيب.
وجدوا هناك تكرار موجود، في تكرار وجد، وجدوا أيضا نقص، وجدوا زيادة، وجدوا نقص، وجدوا تكرار أيضا، وهذه من إفادات الوقوف على النسخ النفيسة لهذه الكتب، هذه من إفاداتها أيضا. أنت كنت تسألني إيش فائدة خراج هذا المشاريع. طبعا الكتاب طبعا قدم لهذا المشروع وغير المشاريع كما يأتي أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نظام محمد صالح يعقوبي العباسي الشيخ العالم المشهور المعروف في البحرين، ومن إصدارات دار المقتبس بهذا الحجم الكبير. هذا سلمك الله الإصدار أيضا ثاني، وهو كتاب الرسالة للإمام الشافعي معروف، لكن هذه النسخة بخط تلميذه الربيع بن سليمان المرادي البصري العالم المشهور المعروف، وهو ألزم التلاميذ للشافعي. لا هو نسخ الكتاب هذا، هذه من يعتبر من أقدم النسخ الخطية على مستوى العالم يعني، هذا الكتاب. طبعا هو المشكلة وين يا حسان، يقال أنها فقدت من محلها الأصلي، الله أعلم عاد رجعت أو أين وجدت، لكن هي مرفوعة على النت عموما. أراد الشيخ نظام فضيلة الشيخ نظام محمد صالح يعقوبي أن يخرج النسخة الخطية، ولأن علماء القرن الثالث لهم طريقة في الكتابة أصلا. لاحظ طبعا النسخة قديمة جدا، لها أكثر، لها قرابة 1200 سنة تقريبا أو أكثر بقليل، 1220 سنة تقريبا، فإخراجها أو وجودها أصلا يعني شيء من الخيالات، لكن إخراجها كاملة حتى يقارن ما هو الموجود أو المطبوع بمثل هذه الألفاظ باب التأكد، ويتهم طلاب الدراسات اللي يعتنون بقضية المقابلة بالمخطوطات والتصحيح. طبعا أحمد شاكر كان عالم إمام جليل، لما أخرج نسخة المحققة يعني لا يعلى عليه، لكن قد لا يخلو أحد من سهو
حقيقة يا شيخ. يعني مثل هذا التصوير يعرض جهود المحققين، يعني أنا شايف أصلا الخط يعني شوي صعب، ثانيا في كثير من الغباش،
في شبه الإلحاقات أو تصحيحات أو شيء من ذلك،
في كثير من الأمور
الأخوة يعني بعض النماذج
أسطر غير مكتملة أحيانا.
طبعا أنت لاحظ الورق اللي معانا هذا، الورق المقوي يسموه كوشيه، هذا الورق هو المثقف، ترى النسخة هذه ترى ثقيلة يا أبو حسان، طول قطع من القطع الكبير.
نعم.
طبعا هذا طبعا الكتاب هذا يعني خدم أيضا بالفهارس العلمية، ذاك شو هذا الفهارس العلمية طبعا خدم فيها الموجود. طبعا هم يقولون أن رقمنا الفقرات على حسب المطبوع من ترقيمات أحمد شاكر للرسالة.
نعم.
أنا والله قعدت ساعة أبحث وين الترقيم، ماني محصله، لكن الله أعلم كنا سوا عنهم، أنا ما وجدت الترقيمات وينها، بخلاف النسخ الباقية الترقيم كان واضح وظاهر في الهوامش. المقصود هذا كتاب الرسالة، هذا سلمك الله الكتاب الثالث مما أخرجوه ضمن هذه السلسلة ومشروع، وهو كتاب السنن للإمام الدارقطني. الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله ألف السنن على خلاف المعهود من تأليف أئمة الحديث، أئمة الحديث يؤلفون كتب السنن للجمع بين لجمع الأحاديث التي يحجج بها في الفقه أصلا، فيذكرونها، فيذكرون الصحاح والحسن نحو ذلك، أو يبينوا العلة لو فيها شيء معلول. هو أراد جمع ما يستدل به الفقهاء ولا يصح الاستدلال به من حيث الإسناد والثبوت، فهو كتاب أصلا لذكر الحديث الضعيف أو الموضوع أو المنكر أو نحو ذلك، ويذكر تبعا أحاديث صحيحة، بس هي تبعا في الأصل، وهي قرابة قليلة يعني في المجموع الكبير قرابة 4000، يعني يمكن حوالي 400 حديث هي فقط اللي صحيحة مذكورة في السنن. ولهذا قالوا العزم لسنن الدارقطني لا يكفي، لأنه أصلا محل الأحاديث الضعيفة، فما يكفي العزم مجرد. طبعا هذا عنوان السنن للإمام الدارقطني أبي الحسن علي بن عمر رحمه الله. النسخة هذه حميزتها أنها نسخة القاضي أبي علي الصدفي رحمه الله، وهي بخط تلميذه أبي بكر بن أبي ليلى الأندلسي نسخت عام 511 الهجرة، ثم توالى الأئمة على قراءتها وعليها سماعات وبلاغات كبار الأئمة والمحدثين. طبعا هو حط هنا نماذج ممن اسمهم على هذه النسخة. الكتاب أيضا من إصدارات وعناية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نظام محمد صالح يعقوبي، ومن إصدارات دار المقتبس. أيضا في هذه النسخة قدموا بمقدمة ذكروا فيها أن في النسخة فيها زيادات عن المطبوع، واعتمدوا لاحظ الترقيمات، بس عاد هذه نوعا ما يعني كان اللي كتبها واحد يعني ما شاء الله تبارك الله متفنن فيها. انت راح الترقيمات اللي في الهامش يا حسان شايفها؟
نعم.
هذه ترقيمات الحديث في طبعة سنن الدارقطني اللي اخرجها الشيخ شعيب الارناوط، طبعته مصدر رساله.
نعم.
هذا واحد. فان كان الحديث اسف، وطبعا هم يحاولون يبتعدون، طبعا انت دخلت يبتعدون عن الهوامش الموجوده، ورقموا الصفحات ترقيما خاصا بالمطبوع، وقدموه بالفارس العلمية اللي في الأخير، خاصا ما يتعلق بشيوخ الدارقطني والآثار. طبعا قالوا أن وجدوا فيها زيادة وفيها نقص وفيها تكرار عما في المطبوع، وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا الإصدار الرابع، وهو مطبوع في 10 مجلدات، لكن حلاوة الإصدار هذا ما هو؟ هذا ما هو ثقيل، خفيف وقطع صغير. هذا مطبوع على الورق الله يسلمك اللي يسمى البلكي، وهو خفيف. لاحظ الطباعة لما تصير فاتحة أوضح بكثير من ذاك الكتاب اللي على في الكوشيه اللي فيه نوع من الغبش ما يكاد يظهر. هذا النسخة أنا ما قرأنا الكتاب، ما هو الكتاب؟ هو عبارة عن الكتاب المجموع للإمام النووي الذي شرح فيه المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، والكتاب عظيم جدا، لكنه ما أتمه، بلغ فيه لأثناء باب الربا، وسماه المجموع لأنه جمع عددا من العلوم في شرح هذا الكتاب، وأراد أن يكون موسوعة، يعني يذكر في خلاف الصحابة والتابعين والاستدلال لهم وما في من اللغة والتاريخ والحديث وعلله شيء من ذلك. المقصود أنه إلى باب الربا أثناءه، ثم أتمه وأكمله تقي الدين السبكي الحافظ المعروف، وكتب 13 بابا، شرح 13 بابا، ثم ما أتمه، ثم بقي الكتاب ولا أدري لماذا لم يتم إلى أن جاء الشيخ المطيع متأخر وأتم باقي الكتاب. لكن فرق بين شرح النووي ثم السبكي، وكلاهما إمامان، ثم الشرح الأخير حق المطيعي. لكن هذه النسخة الخطية ميزتها أنها نسخة بخط تقي الدين السبكي الإمام صاحب التكملة،
عجيب،
ونقلها من نسخة بخط المؤلف الإمام النووي،
يا سلام،
فهي نسخة متقنة، وعليها سماعات وتملكات وقراءات بعض الأئمة كالإمام الأدرعي وغيره من علماء الشافعية، ثم وهي إلى المجلد السابع، من الأول إلى السابع كله المجموع، الثامن والتاسع والعاشر هو تكملة الإمام تقي الدين السبكي، مع أنه التكملة غير الموجودة في هذه النسخة، فقط 7 أبواب من الأبواب التي شرحها، هو شرح 13 بابا، 7 هي الموجودة منها، حتى أنه وجدوا قطعة في المكتبة الأزهرية وأضافوها للمجموع، ولا ليس من أصل القطعة، ولا هذه القطعة محفوظة في مكتبة رئيس الكتاب بإسطنبول. المشكلة وين حسن؟ أو الإفادة حد تقول إيش الفائدة؟ اللي أول مرة تطبع تكملة ما وجد من تكملة التقي الدين السبكي في هذه النسخة الخطية، أو ما طبعت فيها صور التصوير يعني، الذي خرج من قبل في كتاب المجموع النووي في الطبعة القديمة اللي طبعتها للإرشاد جزء لطيف جدا من تكملة التقي الدين السبكي، لكن هذه لا، فيها قرابة 7 أبواب، وزادوا 7 بابين أيضا بعد ذلك وألحقوه بالكتاب. الكتاب طبعا ما قدم له وعلق عليه واعتنى به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نظام محمد صالح اليعقوبي، ومن إصدارات دار المقتبس في 10 مجلدات ضخمة. هذا سلمك الله كتاب في السيرة النبوية قام بتأليفه العلامة محمد بن أحمد بن سالم السفارين، الإمام السفارين توفي عام 1188 للهجرة، شرح القصيدة النونية للعلامة الصرصري الضرير، كان ضريرا، وهذا قتله التتار